وما خلاص من حرف الهدول، إنما إحنا الوثائق يعني لمن أراد متعلقات في الموضوع الحقيقة حابب إنه يكون موضوع اليوم عبارة عن أرشيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صوت وصل عندكم؟ إيه وصل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أول شيء أسف لأني متعبان اليوم شوي والمحاضرة فجأة، فأرجو أن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا ونختصر. القضية الثانية إني جمعت أرشيف كبير، والحقيقة أنا نفسي جئت مزعوج ومتوتر جدا للأرشيف اللي جمعت، فالمادة حد ذاتها مزعجة لأني أنا فاتح أرشيف العلماء، وموضوع العلماء متعب جدا جدا، يعني ابن باز وما أدري إيش والتصريحات والعلم، قرأت النشرة اليوم ومصائب لها أول ما لها آخر، فما حتعرض لها كل ما هنالك حابب أوجد وأفتح المجال لموضوع الأسئلة إن شاء الله تعالى. موضوع النظام العام الجديد مثل ما تعرفوا أنه نهار الاتحاد السوفيتي، لعله هذا عالم طبعا هحاول مثل ما قلت لك اني افتقر واقرا عناوين الفقرات اللي حتكون عليها المحاضره في المحاضره صارت رسميه في المحاضرات يعني خلال المرحله اللي كانت الحرب العالميه الثانيه قام النظام العام كله بمنافسه النظام العربي برمته قام على توازن بين قطبين متنافسين. هذا الكلام كان هامش لكثير من القوى المستضعفه في العالم ان تتحرك من خلال هذا التناقض. ان شاء الله سبحانه وتعالى اني ونحن في اخر الزمان ان ينهار احد هذين القطبين ونصبح امام وضع عالمي فيه قطب واحد متصلب. هذا الوضع الخطر هذا الوضع الخطر وضع المسلمين امام المحاكمين ان الخصم لا يخشى منافسه من قطب اخر، والان نحن امام حاله فيها ثلاثه اقطاب في العالم، واحد متجبر متطلب بيده كل القوه، وقطبين مهيئين لان يكونوا بديل للصدام مع هذا القطب اللي هو المجموعه الصليبيه مع اليهوديه. هذين القطبين هما الاسلام وحضارة الإسلام ودولة الإسلام المنتظرة، والقطب الآخر هو حضارة شرق وجنوب شرق آسيا اللي هم الصين واليابان. حسب الدراسات الاستراتيجية اللي يضعوها الأمريكان والصهيونيين هم يخشوا المنافسة من هذين القطبين، ولذلك كل مخططاتهم أو ما سمي بالنظام العالمي الجديد مرتب على ضرب أي نهضة ممكن تحصل في هذين القطبين، قطب دولة الإسلام المقبلة وقطب الصين واليابان، خاصة أني مثل ما بتعرفوا 1200 مليون صيني اللي موجود، بالاضافه ل 200 مليون تقريبا في اليابان، بالاضافه للتكنولوجيا اليابانيه اللي وصلتها اليابان، فهذا يعتبر منافس قوي وشديد. ولكن يبدو من الدراسات اللي وضعوها انهم اختاروا طريقتين مختلفتين للتعامل مع هذين الفرقين. بالنسبه للاسلام اختاروا الحرب والتصفيه. بالنسبه للقطب الاخر اختاروا الاستعراض والحلول الوسط. بحيث دليل على ذلك ان اليابان والصين بدات تتقبل شيء من فلسفه الغرب، فوجدوا انه في مجال للاخذ والعطاء مع هذه الحضاره، بالاضافه الى انها حضاره لا تمدد بخطر مستعجل مثل الذي يحصل بالنسبه للخطر الاسلامي. فهؤلاء الناس وضعوا تطور لتسهيل علاقه معينه مع الحضاره تسميها حضاره الجنس الاصفر اللي هم مزيد الصين واليابان في جنوب اسيا، وحرب تصفيه مع الاسلام. في هذه الحرب جهتين تتحاربان، الاسلام من جهه وما اسمه النظام العالمي الجديد من جهه. فنريد ان نتكلم بكل صراحه مع ان هذا الكلام خطير جدا جدا ومزعج جدا جدا، وقررت اكثر من مره ان لا احاضر، فعلا انا بعد اخر محاضره اتخذت قرار ان لا احاضر، ولكن حضر جدول، وبنفس الوقت يعني حبيت ادي هذه الامانه مهما تكن صعبه ومهما تكن مزعجه. توصلت الى تطور رياضي خلينا نسميه للنظام العالمي الجديد. نظام عالمي جديد او قوى كافره من طرف وقوى اسلاميه من طرف. فما الذي يوجد تحت قائمه القوى الكافره يعني يمين المعادله وما الذي يوجد في أثر المحاضرة. مختصر القضية تبدأ بآخر نتيجة المحاضرة في المؤسسة. الذي وصلت له أن النظام العربي الجديد يعني اليهودية العالمية التي ترأسها إسرائيل، زائد الطالبية الدولية التي ترأسها أمريكا والغرب، زائد فورد الرزق القائد المتمثل في حكومات بلاد المسلمين التي تحاركت مع نظام العالم الجديد وأوكل لها هذا السوق. هذه الحكومات أفلتت، والمطلوب منها أكبر بكثير من استطاعتها على البقاء. مطلوب منها أن تبيع، أن تحارب، أن تقتل الإسلام، أن تنهي حتى الهامش الديمقراطي وصل كما في الجزائر بكل وضوح إلى إفلاته. معي بعض الصور إن شاء الله تعالى أقرأكم إياها من خبر اليوم في النشأة، أن إسرائيل تنذر الحكومات العربية من الديمقراطية وتقول يبدو أن الديمقراطية نظام لا يناسبه، بدأ يصل إلى معطيات غير. فإذا أعيد، اليهودية العالمية زائد الصليبية العالمية زائد الحكومات الإسلامية الكافرة زائد الخيارات العلمانية التي تقف على الدور بعد الحكومات، بحيث لو سقطت الحكومات المرتدة يكون هناك خيار علماني صارم كما في الجزائر، في أي بلد من بلدان المسلمين في حكومة تقوم على الكفر، وفي خيارات علمانية هيك السعودية مثلا تتمثل في عائلة مالكة برمتها تمثل نظام رزق ونظام كفر. لو سقطت وهم يخططوا لإسقاط هذه الكيانات كنوع من تغيير الوجه، هل سيكون هناك فراغ يسمح للمسلمين بأن يدخلوا ويحكموا؟ المخطط يقول لا، هم وضعوا خيارات التيار الحداثي والناس العلمانيين والناس اللي تركوا في الأرض وتركوا في أمريكا. فهذه الخيارات وإن كان لا تبدو في معادلة النظام العالمي الجديد، وإنما هي جذب معتمد عليه مقصود بعين الاعتبار، أنه لو سقطت هذه المنظمة الكافرة فهناك أكثر من خيارات، مثل السادات صالح حسين وزيح الأسد طلع ابنه طلع ابن عمه في طائفة إلى آخره. فهذه الخيارات هي جزء من معادلة النظام العالمي الجديد. القطب الخامس في النظام العالمي الجديد هي الطوائف الكافرة الحاقدة على الإسلام، وأسوأ ما فيها الطوائف المعتودة على الإسلام كما هو حال الشيعة وإيران. هم يعتوا الشيعة والدروز والبهائية والقديمين وكل هذه القضايا الإسماعيلية كله يعتوا من الإسلام. فهذه الطوائف هي جزء من الخيار. مثلا في بلاد الشام معطي الخيار للطوائف، ان الطوائف هي التي تحكم بلاد الشام، فالنصيرية تحكم ما يقارب 15 مليون سني في سوريا، تحكم ما يزيد عن مليونين سني في لبنان بالاضافه لمليونين شيعي ومليونين نصراني. الدروز لهم قوة، الشيعة لهم قوة، والغريب والمتابع للاخبار الحقيقة يرتعد الان من الامكانيات وعملية غض البصر المعطية لايران بانها تتمدد في المرحلة الاخيرة. إيران تمددت وفتحت قنصليات في كل الجمهوريات السوفيتية، دخلت في لبنان طبعا كما هو معلوم البارحة، وفي الخارجية الإيرانية رفضت مع أن التقوية العالمية في لبنان وسوريا وافقت أن تسحب. إيران قالت نحن لا نسحب الحرس السعودي من لبنان. في عدة آلاف من الحرس السعودي في لبنان، في على الأقل 3000 من الحرس السعودي في معسكر قرب مدينة دمشق، حتى لو ضغط على نظام النصيري والنصيرية شعبة من الشيعة وهناك حلف بين الشيعة والنصيرية، فهناك 3000 من حرس الثورة قرب دمشق في معسكر على 10 كيلو من دمشق، جاءوا عندما كان هناك خطأ محتمل في الجهاد اللي حصل في سوريا ومكثوا وما يزالون. تتمدد دخلت السودان، الأرقام تقول بين 500 إلى 5000 الله أعلم عناصر حرس الثورة دخلوا في الجنوب لمساعدة الحكومة السودانية، مساعدات سلم منها 17 مليون، ورفضت إيران 700 مليون دولار لمساعدة أقليات الحركات الإسلامية منها السودان. داخلين في أفريقيا فاتحين مساجد متمددين في جنوب شرق آسيا في إندونيسيا، داخلين في غزو. العجيب أن أمريكا تريد أن تكون قطب واحد ولا تريد أن يكون الإسلام دولة، العجيب أن يمر كل ذلك دون أي ضجة إعلامية من الغرب. فهذا ملفت للنظر. فيبدو أن الطوائف لها دور في المعارضة الجديدة. طبعا على أسئلة التمدد الشيعي كلام يطول، يعني يجب أن تتابع الجرائد والأخبار في هذه الأيام. العراق قدام مهدد بالانهيار، فإيران وضعت خيار ووضع في المجلس الإسلامي الأعلى يقوده آية من الآيات العظمى تاعهم اسمه غافر الحكيم. المجلس ليس مستقر على الشيعة فقط، وإنما فيه سنة فيه أفراد، يعني يمثل، وكأنهم يريدوا أن يقولوا أن هذا يمثل كل العراق، وهو خيار وأخذوا مكاتب في سوريا ومن خلال دمشق يتابعوا عملية احتلال العراق. فإيران معهم، لهم جيوب وتنظيمات مسلحة في باكستان، أصبح لهم وجود شرعي بفضل القيادات العظيمة التي هنا ضمن الحكومة الموسعة التي ستقوم، فدخلوا أفغانستان بصفة رسمية. إيران في باكستان من هنا يبدأ السرطان، باكستان فيها شيعة ولهم تنظيمات مسلحة، في أفغانستان صار لهم جزء من الحكومة باعتراف الجميع. واللي ما عاد يقول الفور كمان بيستعرضوا الى اي طريقه. المهم انه هؤلاء الناس هيدخلوا في الحكومه. ايضا بيدهم حوالي 45 مليون فيهم ما لا يقل عن 35 مليون شيعي. الجمهوريه السوفيتيه اذا دخلوها فيها قدره شيعيه ما تقل عن 17 مليون من اصل 70 مليون مسلم في الحرب السوفيتيه. العراق حوالي 18 مليون على الاقل حسب احصائيات تخصهم شيعه. فاذا دخلوا الاعتراف للسن المنقطع على فكره السنه في العراق معظمهم الذين لهم يعني بعثيين على اقليه هكذا تجار ليسوا متيئسين ولا معطئين عقيدين. فاخذوا العراق قلنا الجمهوريه السوفيتيه. سوريا هم يعتبروا ان الشيعه يحكمونها يعني يعتبروا ان الطيريه في اضلال يعني من فسقه الشيعه من فسقه الشيعه. وعندما كان هناك موسى الصدر قبل ان يخطف يختفي او يذهب الى من ارسله فالرجل ذهب بتوصيل من خمين وهذا المكتوب الكلام مكتوب في كتاب بتاع عبد الله غريب اللي اسمه وباء دار المجوس. فحكى الاتفاقيات التي تمت بين الشيعه والنصيريه واعترف بها على ان النصيريه شيعه رسميين ينتسبون الى علي بن ابي طالب في النسب والولاء هكذا مع انه هؤلاء ينتسبون الى القرامطه اصلا الشيعه الكبار. فسوريا كان لهم فيها قوه كبيره والمؤسف ان الشيعه اثبتوا انهم قوه عقيديه واثبتوا القدره على الاستشهاد حتى مفاهيمهم على التضحيه وعلى العمليات الانتحاريه دوله اموال بترول الى اخره. سلطان القدسي وجد بامبراطوريه تمتد من كراشي الى بيروت ومن منتصف الاتحاد السوفيتي الى قرطاسيه تاثير منه على الاقل يحكموا على كل هذه الدول وكل مقدرات هذه الدول تحت ايديهم في غض بصر من النظام العالمي الجديد. اذا هم جزء من هذا النظام العالمي الجديد المقصود به الذي يقصد به إحاطة المسلمين وبالذات إحاطة أهل السنة في المستقبل وبالذات إحاطة التنظيمات الجهادية المسلحة. في طرفين قد نختلف عليهم في عملية التقييم. أنا أعتبرهم ضمن النظام العالمي الجديد وهذه هي الزاوية المحددة في المعادلة. أعتقد أن علماء الإسلام المنافقين هم جزء أساسي من النظام العالمي الجديد. والآن تحت إيدي كل هذه الوسائل طبعا لم يتسع الوقت أن أقرأكم إياها ولكن كل وسائل تصدر عن فئات علميه رسميه وقع باسماء علماء. فاعتقد ان العلماء المنافقين اقول المنافقين كعمل لا اقول مرتدين ولا اقول جاهلين ولا اقول مكرهين هذا ما يهمون التفكير. العمل الذي يقوم به علماء الاسلام الان جهلا نفاقا رده اللي هو عمل نفاق المطلوب منه اضفاء الشرعيه على حكومات الرده التي تشكل القاعده الاساسيه في النظام العالمي الجديد اضفاء الشرعيه على هؤلاء وسحب الشرعية عن كل من يناوئهم وبالتالي عن الحركات الإسلامية. فهؤلاء العلماء جزء من النظام العالمي الجديد جزء من طرف المعادلة المعاضدة. بقي أن نقول أخيرا أن الحركات الإسلامية التي قبلت النظام الديمقراطي وهو رسالة قياسية لأمريكا وللنظام العالمي الجديد. نيكسون يقول في كتابه نحن لدينا رسالتان للعالم واحدة اقتصادية وهو النظام نريد أن نخلق النظام الحر على العالم قطر على الصين لا نمثل النظام والاخرى سياسيه وهي النظام الديمقراطي. هي رسالتنا هذا الذي جئنا به للعالم وهذا الحقيقة اللي قرأ التاريخ النظام الديمقراطي هو صناعه غربيه 100% الى 5000 سنه وقت. يعني اول ما بدا في حضاره اثينا واليونان ثم انتقل فحملوه الرومان وكان نظامهم ديمقراطي ومن الرومان انتقل الى شقي الرومان اللي في القسطنطينيه واللي في الغرب ثم انتقل الى في القرون الوسطى الى عدد فتره ديكتاتوريه هي فتره الملكيات سقطت قامت الثوره الفرنسيه فاستعادوا النظام الديمقراطي وبقيت حضاره الغرب حضاره ديمقراطيه الى ان قامت في امريكا وتولت رايه الحضاره امريكا. فرسالتهم للحضاره حقيقه هي النظام الديمقراطي. والنظام الديمقراطي يجب ان نكون عدول في الشهاده هو افضل نظام ابتدعه البشر حقيقه. البشر افضل نظام ابتدعه البشر. من ناحيه قدرته على البقاء وحلت بعض المشاكل ولكن بالنسبه لنا يبقى نظام ارضي دافئ لا يتجاوب مع فطره البشر يخلق نكسات وازمات شديده عند الانسان. ولكن اذا قارنته بالنظام العسكري بالنظام الدكتاتوري بالنظام الملكي بالنظام القطري في اي نظام سيكون خيرها واقدرها على البقاء طبعا. فهم يريد هذه رسالته. فالحركات الاسلاميه التي قبلت الديمقراطيه ودخلت في جسد الطاغوت عن طريق دخول البرلمانات او عن طريق سبل الوزارات يعني اشتركت في جهاز التشريع بغير ما انزل الله وان كانوا قاعدين حتى يقولوا نحن قاعدين نرفض. القطب يقول هذا الذي قعد في البرلمان ليرفض شارك في انضاج القرار وتحكيمه. انه لو اعطوا عطى مع الناس ما يخرج قرار محقق بالإضافة إلى أنه أعطاهم شرعية فعلا معهم، بالإضافة إلى أنه حضر الله ورسوله. إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم، قالوا لا نقعد. حارب الله تعالى، الله سبحانه وتعالى قال له ليس ذكر الفتى نساء، قالوا لا ذكر الفتى نساء واحد ونصف، هذا الفضاء نعم هذا الفضاء عشان كل واحد سيئة ونصف. في كل هذه القضايا حارب كل البديهيات، الله سبحانه وتعالى قال له أنجعل المسلمين كالمجرمين، قالوا نعم نجعل المسلمين كالمجرمين. الشيوعي بعث الكافر المسلم المتجم غير مسلم كل واحد له رسول. فالذين قبلوا هذا النظام قبلوا رسالة أمريكا طبعا لهم حججهم وتأولاتهم وبراهينهم، ولا أريد أن أدخل بحث فقهي ويبدا هذا مجالي أنه هل ارتدوا ولا ما ارتدوا ولا أسلموا، هذا بحث آخر. ولكن العمل الذي يقوم به هو جزء أساسي من النظام العالمي الجديد، أنهم دخلوا في جزء الطاغوت فحققوا شيئين أساسيين، أولا قطعوا الشرعية على الطاغوت، ثانيا قطعوا الطريق على الجهاديين. ان كل الناس اللي كانت الان متفائله جهاد جهاد من الجهاد والجزائر وحصلوا فنادق وكذا الان ربحت الانقاذ. فكثير ناس بدأوا يقولوا لعل عسى حيعملوا حكومه، مشهور في السودان حققوا حكومه الى اخره، ف يعني ما هو متمكن من عقيدته تماما يدرسها. انا بالنسبه لي لو اصابوا حكومه اسلاميه وقدر الله اللي يعيش 1000 سنه وحكومتهم قائمه على نظام ديمقراطي 1000 سنه اقولهم بالالف واحد في احتمال تسقط، لانه هذا ما انزل الله به من سلطان. بدأ ينطق بدأ ينهار. أنا أذكر تماما الأخ عبد المنعم عقله رضي الله عنه مرة دار بيني وبين الحوار وكنت أعمل في الجهاد العسكري للإخوان المسلمين، قلت له يا أخي وهو الطبيعة لماذا لا تنسق بينكم كعسكريين وبين الجهاد العسكري للإخوة الإخوان؟ فقال لي لماذا؟ قلت له حتى لا تتضارب الجهود، نحن نازلين نعمل عمل عسكري وأنتم نازلين تعمل عمل عسكري فحنبقى في مدينة واحدة فنضطر بعضنا. قال لي هل ماني خايف من هذا؟ قلت له ليش؟ قال لأني أنتم ما حتنزل. قلت له يا أخي حننزل أنا وعدناك أنه خططنا نزل. قال يجوز تنزل ولكن حتموت وتقتل وما حيكون لكم عمل. قال مين قال لك أخرج المشرك؟ قال الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يستحق عمل المسلمين. فأنا على يقين أنه أنتم لن يكون لكم عمل عسكري وبالتالي لن نتصارع معكم فمن يسأل عن المسلمين؟ هكذا على مثل اليقين يعني تماما. قال أنا ما أخشى أن أتصارع معكم لأنه لن يكون لكم وجود، لن يكون لكم وجود. أذكر الرجل رضي الله عنه الناس كلها تقول إخوان في حمان نازلين 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 وهو يقسم بالله أنهم لن ينجل. كنت عادل الرجل كيف عادل؟ قال أنا بقيت في الإخوان 12 سنة قبل ما نأسس الجهاد وأعلم أنه لن ينجل ولن يجعل ولن يفعل ولن ندخل معكم. ليه؟ لأنه انتكت على قاعدة أساسية. قال لي إن الله لا ينجل معهم المفتدين. هذول مفتدين ولا لا جماعة أكثر كل مفتدين؟ قال لي إذا لن يصنع معهم. فأنا ما يغرني طلعت الانتخابات أخذ الوزارة ونجح إلى آخره، يعني تربيت على أنه هذا الكلام لن تقوم له قائمة. عملوا حكومة السودان حققوا كثير من الخير ما يتفق معي، ولكن هذا الكلام يبقى في ميزان الشرع غير شرعي، هي أدلتنا وهذا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا اللي واحد. الأخرى أن التاريخ علمنا أن هذه نبضات يعني تقوم الفاطميين العبيديين الشيعة المحترقين الكفار عند السنة والشيعة ما أقاموا دولة ثلاثة 200 سنة في المصر. هل هذا دليل على أن المذهب الشيعي صحيح؟ 200 سنة بس وقال للطول دولة الترابة 200 سنة والآخر تبقى أولي دولة يكسل في فعل الإسلام في ممكن في خير كثير، ولكن أقول ولدت بصدد الآن تقيم معهم ضدهم من حاربهم من هادنهم نعطيهم فرصة هذا كله كلام آخر. أقول هؤلاء الناس جزء من النظام العام الجديد. فإذا قلنا نركز هذا طرف المعارضة، النظام العام الجديد هو القوة الطبيعية القوة اليهودية هي التي تدير كل شيء وتقودها إسرائيل وحكماء صهيون. واليوم كنت في طلب تحضير المحاضرة أخرجت من المكتب بروتوكولات حكماء صهيون حتى أخرج بعض الشواهد الإسرائيلية فقلت سبحان الله لازم نجيب الكتاب كله نقرأه. المكتوب في بروتوكولات حكماء صهيون الآن ينفذ حرفيا حرفيا منذ الحرب العالمية الأولى ينفذ حرفيا، فكل ما يجري هو ترتيب حكماء صهيون. حكماء صهيون استطاعوا ان يرتكزوا الى الحضاره النصرانيه على طريقتهم. فالجزء الثاني في النظام العالمي الجديد هو امريكا والغرب. هم الذين يخططون. اختاروا ان لا يجابهون مباشره في حرب سلاح لانه كلفهم خسائر كثير جرا. فقالوا نجابههم بهذه الطريقه. نعتمد على قوه عسكريه ضاربه بحيث لو حصل خطر نسحق هذا الخطر مثل ما فعلنا في العراق. فافتتحوا القواعد ووضعوا حاملات طائرات ولو توجد خارطة توزيع قوات أمريكا خاصة الأمريكية والبريطانية والفرنسية الأوروبية كل أوروبا الغربية داخلة حتى أمريكا اللاتينية داخلة ولكن بشكل رمزي فقط حتى يعطوا بعد أن الحضارة التي تدير العالم المسيحي فيها برازيل مثلا، ولكن شو قيمة البرازيل في النظام العام الجديد؟ هذه الدول الثلاثة وتعرفنا عليها الآن، الاتحاد السوفيتي طلب من الأسبوع الماضي أن ينتسب إلى حلف الناتو، تصوروا روسيا ستنتسب إلى حلف الناتو، وبالإضافة إلى إيطاليا، فأمريكا إنجلترا فرنسا وروسيا الآن، روسيا الاتحادات بتاعت الصين وموسكو، ثم إيطاليا تقريبا هم القوى الأساسية في هذا. ألمانيا لها قوة ممكن تدخل، ولكن هؤلاء من الأسهم اللي بيجوا، فيهود ثم قليبية ثم حكام مرتدين ثم بدائل علمانية جاهزة فيما لو سقطت إحدى هذه الحكومات، ثم طوائف حاقدة على الإسلام على رأس الشيعة التي ستدير كل شيء من قمة، بالإضافة إلى النصيرية الوطنية المعادية القديانية إلى آخره. ثم مصيبة المطارئ أن هؤلاء الحكام وهم يديرون كل لعبة بالنيابة تماما ويحاربوننا بأبنائنا، ارتكبوا إلى شرعية مرتكزة إلى أمرين، العلماء وما سوروا به هذه الحكومات ومنعونا من قتالها، ثم الحركات الإسلامية التي سحبت منا شرعية القتال وأكلت بعقول الناس حريرة. ما حيتحقق الاثنين في البرلمان، انتم جايين يعني تنفون الجهاد كله قتل ونهب اعراض وملاحقات ومطاردات ومصارف، فما الاسلام حيحصل؟ الاسلام حيحصل، فتبدا عمليه التنازلات. ما كنت متابع قضيه التراب يقول حلفنا مع قذافي استراتيجي اصيل وليس تكتيكي. تركيز طبعا نفسك، تقول انا عندي مصلحه، تقول اي شغله، لا استراتيجي وليس تكتيكي، يعني تربط نفسك فيه ومصيريا. عبد اللطيف عربيات في البرلمان الاردني يقول للملك حسين في الخطاب، اعمى الملك حسين خطب عندي من مقتل مثال، يقول له مولاي الملك حسين المعظم حفظه الله، بعد ما هداك خطب ملا خطاب الكفر، قال له نحن وراء كل كلمه قلتها وراء كل وكل موقف وقفته، مش بس الان وانت تصف لا في كل تاريخ، منذ ان كنت يعني من 30 سنه وقد اثبتت انك هاشميا اصيلا كما كنت ويعوضيا اصيلا كما كنت تقريبا بنقطة. هذا الرجل وضع نفسه في ولاية كاملة من الأول للآخر معك على طول الخط، لدرجة لما أبعد الأخوان من كل الوزارة احتفظ بعبد اللطيف عربيات برئاسة البرلمان وهو ما يزال. فهؤلاء الناس ما أريد أن أدخل في التقييمات الشرعية، هذا الكلام بالنسبة لي والأدلة المتوفرة على أنه دخول في طائفة الكفر ومشاركة في التشريع، يعني الوزير الذي انبثق عن ذلك البرلمان هو ابن المراقب العام للاخوان اسمه ماجد ابن عبد الرحمن خليفه، واصبح وزير العدل. هذا اللي هو حكم بغير ما انزل الله مسمينه عدل وعامله وزاره. وزاره الظلم والكفر سموها وزاره العدل وحطوا له وزير، هذا الوزير ابن المراقب العام للاخوان. وقف على ذلك الكلام يطول، وانا فكرت في محاضرات كثيره ماضيه واعتقد نفسي انه انا في غزام مع كل هذا الركام الدافح من اللي مسمينه حركات اسلاميه وصحوه، ونحن في بلوه ولسنا في صحوه وفي غفوه ولسنا في صحوه وفي نيله، يعني بدا واحد يسجد 1000 سنه يتمنى رحمه رب العالمين، حالنا سيئ جدا وليس للتجديد يعني. وهي النهايه التي رسمت في افغانستان ترون، وكل الناس اللي كانوا يقولوا يا جماعه قد تأكدوا قد تريثوا قد تقولوا قد راجعوا الناس، لا يا أخي أنت ترجع تتشكك بالناس بتشكك ما هي، أصبحنا الآن وليس لنا قدرة على أن نضع في إصلاح شيء، نتفرج التلفزيون بتدور على القضية الأفغانية نتفرج. فهذا الذي اسمه نظام عالمي جديد هذا هو طرف المعادلة الذي فيه، كل واحد له دور. هتقولوا لي الآن كفرت علماء الإسلام وكفرت الحركات الإسلامية، أنا ما أكفر أحد. وقد ضوابط التفكير معروفة عند أهل السنة وفيها كتب وفيها كتب وفيها نشر فيها ما يكفي. الاعمال التي يقوم بها العلماء وتقوم بها الحركات الاسلاميه بدخول البرلمان والوزارات هي اعمال مكفره، ما احد يستطيع ان يكابر بهذا. وهي دخول في نقد الطاغوت وهي ولايه للطاغوت، لا تخرب على الرائحه كما يتنص عليها كافراد ونص. ولكن هذا العمل الكفري مش بالضروره يكون جعل الناس كافرين، يعني انا واحد الناس لست مقتنع انه بنبذ كفر ولا بنام انتهاء ولا اقتنعت بقوله هنا تسجل انا لم اقتنع انه بنبذ كفر، ولكن اقول هذا العمل كفري. والجماعه لهم موانع عند اهل السنه من حكم الكفر عليهم. الموانع اهل السنه هي العذر بالجهل والعذر بالاقرار والعذر بالاتفاق المتصل والعذر بالتاول الفاسد الى اخره، بس من اراد ان يقرا ويقرا. ما احكم على احد بالكفر ولا بالاسلام، ولكن اقول ان العمل كفري ولايه للكفره دخول في طائفته ونحن في حاله حرب، فحلوها. حلوا هذه القضيه، لو دخلنا في هذه الحرب مع هؤلاء الناس كيف حيكون موقفنا؟ نحن من نضرب ضربه اقول لك بغار خوارج ولاولياء الامر، تقول له اولياء الامر هذول الشيخ شيخ تقول له خوارج تقول له اذا حد الحراره. فبروح ماسك واحد من الناس مقدع لحد الحراره بيفكر من الشيخ، وهي حقراها الان بعد. اذا هذا جدع من النظام العالمي الجديد. حتى من يزعمون انهم على المنهج السلفي وعلى الحاول الفحص والاخوان، ضربت مثال بجماعه سرور وزعل الناس كثير ويزعلوا وينصحوا من يسائل، فاحد ان شخص لا اشك فيه ابدا خلي جماعه سرور عالمين الحرب على جماعه الجهاد في مصر وغيره، ويقولون هؤلاء الذين يستريحون قتال المخابرات والشرطه خوارج خوارج خوارج، مش متفرعين مع الفصيل، مش متطرفين، مش دمويين، خوارق. احد اشهر الاخوه في ساحه بيشاور القى خطاب في بيت الانصار من سنه تقريبا، بلغني الخطاب يقول الخوارق على ثلاثه انواع. اخ مشهور جدا ما اريد ان اذكر اسمه لعل الكثير من سمع الخطاب. الخوارق على ثلاثه انواع، النوع الاول يكفرون جميع الناس وهم اسواق، النوع الثاني يكفرون الحكام واعوان الحكام، جيش الشرطه، هذول مرضى مثل الجهاد والجماعه الاسلاميه ونحن. النوع الثالث يكفرون الحكام، يكفرون الحكام يعني كل الاخوان خوارج، كل الانصار خوارج، كل الحركات الاسلاميه خوارج، المشايخ كلهم خوارج، محمد بن عبد الوهاب خوارج، كل العالم هذا حتى التقييم. الان بداوا يضربون بقضيه خوارج، وحتى ما نقول في شخص غوالي، انا جلست في هولندا مع الشيخ سرور ومع محمد العاقل، محمد الشيخ سرور صار بيناتنا شجار وخرجت وخرج ضرب الموضوع. محمد العقدي كان هادي وهو محرر مجلة البيان، قعدنا تناقشنا من بعد العشاء الساعة 3 الصباح، فأتى الكلام ده كله، قال لي تريد مني أن أكفر همام سعيد؟ همام سعيد واحد أردني في البرلمان. قلت له لا ما أريد منه. قال إيش تقول إذا؟ قلت له أقول هو من قادة الكفر. قال لي من قادة الكفر يعني كافر؟ قلت له لا من قادة الكفر ما يعني كافر. قال إيش يعني؟ خطوة ثانية من كفر. قلت له خطوة ثانية اترك لي، أنا أقول هو من قادة الكفر لأنه دخل في الطائفة ولا أكفره. قال لي الان ما كفرته خطوه ثانيه بالكفر، قلت له اذا استوجب ما كفر ما في يعني شيء. فقال لي بقي بالحق الواحد، بقي بينكم وبين الخوارج خطوه واحده. هذا الكلام لم يئلف من العقل. لمن لم يصدق العدد الخامس من مجله السن قرات منه في المحاضرات الماضيه صح هنا. وهذا الاخر قراءه الرجل كان موقف حرج الذي حاول ان يقول الحق ويحافظ على انه هو من الجماعه قدر الامكان. صرف النظر عن موقف ابو قراءه. المكتوب في مجله السنه الشيخ يقول هؤلاء الذين تصدوا للفتوى الشيخ سرور بدون مقومات يستبيحون قتال الجيش والشرطه ويقولون قتلهم ويطبقوا عليهم فتوى ابن تيميه، وفتوى ابن تيميه تطبيقها في هذه الحال من اجهل الجهل ومن كذا كاتبينها. فاقول حتى تيارات عقيدتها سليمه الى حد كبير من انجماد سرور تتصدى الان وتلعب دور جاهله معلمه بالصد عن سبيل الله وبالوقوف لصالح المعارضه. هذه المعادلة برمتها يقف في وجهها فقط التنظيمات الجهادية، فقط التنظيمات الجهادية المسلحة. فكل هذه المعادلة هي التي تنتظر. كان أول ممكن واحد ينفذ عمل جهادي في مصر فيحسب حسابه، أقول من هذا الكلام حتى تكونوا على بينة، إن شاء الله أنتم رجال بالغين عاقلين راشدين مسلمين، ركبتم ذروة حمام الإسلام، فما أنتظر أن أحد ييأس ولا يخاف، ولكن يجب أن يعلم. في السابق كان واحدنا يجابه مخابرات بلده عندما يريد الجهاد. الان يجابه حزب برمته. اليوم او بكره فهد بن عبد العزيز حيروح لتونس مشان مؤتمر الامن الموحد. فهد بن عبد العزيز مؤتمر المستشار الخاص بتاعه في بدر. اللجنه الامنيه الرئيسيه التي اعطت كل المعلومات هم المخابرات السوريه. حفلات التعذيب وكيف قضوا على الحرب والى اخره، تونس صرحت بالسلفيه ونحن نستفيد من خبره الحكومه السوريه والمصريه في ضرب الحركه الاسلاميه. فالان في حرص في تنسيق امن في محل ثم اقليمي ثم على مستوى الوطن العربي ثم على مستوى العالم الاسلامي ثم على مستوى الانتربول والمخابرات الدوليه ثم على مستوى كل واحد فيكم اخرج هنا اقامه يعتبر ان هذه الاقامه ذهبت البوليس الباكستاني ذهب اسمه للسفاره الامريكيه ثم اعيد التوزيع لكل بلد ببلدها انه من تونس يا اهل تونس كان عندنا فلان وفلان، من سوريا يا اهل سوريا كان عندنا فلان. فهذا هو النظام العالمي الجديد. عملية تنسيق أمني للقضاء على المسلمين. الذي أريد أن أقوله أن هذه هي المعادلة. يهود، نصارى، حكام، علمانيين في الأحزاب المعارضة. لذلك الآن من الذكاء أنت تعرف أنت في حالة حرب مع حكومة لن تكون جزائر، لازم تضربه وتضرب البديل المهيئ. خاصة أن البديل المهيئ إنسان غير محروس، ليس له أسس، قد يكون صحفي قاعد في بيته وليس على باب الحرب. فهؤلاء الناس هذه الطائفه العلمانيه ثم الاقليات اللي في المنطقه خاصه في منطقه مصر بلاد الشام. لو وردت عدة أقليات في مصر بلاد الشام الشيعة 12 لها لأنه طيرية طبعا يهود بوجودهم بفلسطين النصارى نصارى بلاد الشام وأقدار مصر والنصارى المارونيين من أقوى الكتل العسكرية في مصر تنصر الأسبوع الماضي اكتشفوا تنظيم مخلع في إسرائيل بالنصارى وسكروا عن موضوع وأطلقوا فكل هؤلاء الناس داخلين في هذه التأثير فمما زاد الطين بلة أن في صفوف الإسلام وفي صفوف الحركات الإسلامية من رائدا متأولا يرجو مصلحة جاهلا أو عالما